السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن أجلسنا هذه المجالس حتى يكون بين أيدينا أعظم ما على وجه الأرض، كلام الله، كتاب الله، القرآن، الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، أقبلوا أقبلوا مأدبة ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. ابن مسعود رضي الله عنه أيضا نصحنا نصيحة، قال: لا تنثروه نثر الدقل التمر الرديء، ولا تهذوه هذا الشعر، يعني كأنك تقرأ الكلام على عجالة وما تريدي أن تقفي على المعاني، تحركي فيها قلبك، تتأثري وتتغيري، بل قال ابن مسعود: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ويجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. هذا هو اللقاء السادس، هذا هو اللقاء السادس في تفسير سورة الأنبياء، واللقاءات السابقة قد تم وضعها في قناة حامل المسك، هي وجميع ما يتم شرحه في الدورات السابقة. يتم الآن أخواتي الحبيبات كما تعلمنا وتعودنا أن نراجع اللقاء الخامس، يعني نراجع الآيات ونعطي المعنى الإجمالي حتى يعني نربط بين السابق واللاحق. المعنى الإجمالي من آية 51 إلى الآية، من 51 إلى الآية 70، يقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم هداه من قبل موسى وهارون. وأعطينا معنى ثالث، ما من تقول لي هذا المعنى الذي ذكرناه؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ماذا قلنا في هذا المعنى غير معنى قبل موسى وهارون؟ من تقول لنا من ماذا قلنا؟ ولقد آتينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم واصطفاه قبل سن البلوغ وهو صغير، آتاه الله رشده والإصابة بالقول والعمل، إصابة القول والعمل قبل البلوغ وهو في سن صغير. وقيل أيضا من قبل موسى وهارون، أي قبل أن يعطيهم التوراة. وكنا عالمين أنه أهل لذلك الهدى، إذ قال لأبيه وقومي: ما هذه الأصنام التي صنعتموها ونحتموها بأيديكم ثم أنتم مقيمون على عبادتها؟ قالوا لإبراهيم: ماذا برروا؟ وجدنا آباءنا عابدين لها ونحن نعبدها اقتداء بهم. قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام. في بعد واضح بين عن الحق، قالوا: أجئتنا بالحق والجد أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ؟ قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن وأبدعهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم، بمعنى وتالله لأنكرن لأصنامكم وأكسرها بعد أن تنصرفوا عنها. فماذا فعل إبراهيم؟ فحطم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا صغيرة، إلا صنما كبيرا لهم لم يكسره. لعل عابدي يسألونه عمن كسر أصنامهم فيتبين عجزه وتقوم الحجة عليهم. ولما رأوا أصنامهم محطمة مهانة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لظالم بصنيعه واشترائه على آلهتنا. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. إذن قالوا إنه لظالم بصنيعه واشترائه على آلهتنا التي الأصل أن تكرم. قال الذين سمعوا إبراهيم يحلف بأنه سيكيد أصنامهم: سمعنا فتى يقال له إبراهيم يذكر أصنامنا بالعيب والنقص والذم. قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض: فأتوا بإبراهيم على مرأى من الناس كي يشهدوا عقوبتنا له. يقول الله تعالى أنه جيء بإبراهيم عليه السلام وسأله قومه منكرون عليه: أأنت الذي كسرت آلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا وقالوا له؟ قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هذه في الآية، حبيباتي 61. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا أجاب إبراهيم؟ قال: بل الذي كسرها هذا الصنم الكبير، فاسألوا آلهتكم عن ذلك إن كانت تتكلم. هنا فرجعوا إلى أنفسهم، فقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون. ثم عادوا إلى جهلهم وعنادهم، فانقلبوا إلى الباطل والانتصار لأصنامهم، فقالوا: نسألها وقد علمت أنها لا تنطق. قال إبراهيم الآن موبخا لهم لقومه، محقرا لشأن الأصنام: كيف تعبدون أصناما لا تنفع عابديها ولا تضرهم؟ قبحا لكم ولآلهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى، أفلا تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ فقالوا: حرقوا إبراهيم بالنار غضبا لآلهتكم إن كنتم ناصرين لها. فأشعلوا نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله تعالى بأمر كوني إلى هذه النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم ينله فيها أذى ولم يصبه مكروه، وأراد القوم بإبراهيم كيدا فأبطل الله كيدهم وجعلهم المغلوبين الأسفلين. حبيباتي، أنا أسمح لي أولادكم أن يحضروا معي، للأولاد أسمح أن يحضروا معي. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. في الآية 71، في الآية 71 قال تعالى، أسأل الله ينفع الأولاد من غير عبر يا أخواتي، لتجد أبنائها يستفيد، وأسأل الله ينفع العباد والبلاد فينا، فلا مانع، لا يوجد خضوع في القول ولا يوجد كلام فيه ميل، ما هو إلا علم يعني ينتفع فيه. والجميع يعلم أن أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات كانوا يعلموا، فلا حرج يعني. قال تعالى في الآية 71، ومن هنا نبدأ، من هنا حبيباتي في هذه الآية نبدأ من الآية 71 في إكمال التفسير الآن. من أرادت حبيباتي أن ترجع للقاء الخامس فهو موجود في موقع قناة المسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه، من هو الهاء هنا؟ الضمير على من تعود؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجينا من؟ إبراهيم ولوطا من أعدائهما الكافرين. فأخرجناهما إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كما قال تعالى في سورة العنكبوت في الآية 26: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. من الذي قال وإني مهاجر إلى ربي؟ من قال؟ من قال إني مهاجر إلى ربي؟ فآمن له لوط، هنا واضح. ومن وقال إني مهاجر؟ إبراهيم الذي قال، إبراهيم. إذن ما الذي جمع بين إبراهيم ولوط عليهما السلام؟ ما الذي جمع بينهما؟ من تقول لنا ما الذي يجمع بينهما؟ نعم، أبدعتي أبدعتي، هو عمه. فقال الرازي جمع بين إبراهيم ولوطا عليهما السلام لأنه في كون لوط معه مع ما كان بينهما من القرابة، فهو ابن من؟ هو ابن أخوه. والشركة في النبوة كان مزيدا من الإنعام، وهذا من فضل الله على إبراهيم. عندما هجر إبراهيم قومه لأجل الله ولذات الله، الله سبحانه وتعالى من ترك شيء عوضه الله خير منه، فكان العوض أن تكون كل ذرية إبراهيم فيها النبوة والكتاب. قال ابن جرير: لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته. إذن يريد ابن جرير أن يقول لنا إلى أين هاجر لوط ونجي وإبراهيم؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أين هي الأرض المباركة التي هاجر إبراهيم من العراق إليها؟ بلاد الشام، أرض فلسطين. وقال القرطبي: وقيل أنها مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء، أرض الأنبياء بلاد الشام. وقال ابن عاشور: وصفها الله بأنه سبحانه باركها للعالمين. وصفها الله بأنه باركها للعالمين، أي للناس الساكنين بها، لأن الله خلقها أرض خصب ورخاء عيش وأرض أمن. وقال الشنقيطي في هذه الآية: دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجب، حتى لو لم يكن بلاد كفر. يعني الآن قد يقول قائل: ما يمنعون الآن الكفار أن نقيم ديننا؟ لكن ما تري من انحراف الأبناء والبنات والميل إلى الانحراف العقدي والانحراف الديني عن الدين؟ ورأينا التغير في الأخلاق، أليس هذا سبب للهجرة؟ بلى والله، حتى لو كنت في بلد عربي ومن حولك يحملوك على العصيان، الأصل أن تغير الأرض. إذن هذا النوع من الهجرة واجب باقي بلا خلاف، الهجرة باقية إلى يوم القيامة في كل أرض لا نستطيع فيها إظهار الجمعة والجماعات وإظهار الدين. وقال ابن جرير: هذه القصة التي قص الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكير منه بها قوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش، أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان وأذاهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نهاهم عن عبادة الأصنام ودعاهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين، فهم سلكوا مسلك أعداء أبيهم إبراهيم، سلكوا مسلك الأعداء، هم يفتخرون بإبراهيم ويحبون إبراهيم ويتفاخرون بالانتساب إلى إبراهيم، فأنتم سلكتم مسلك أعداء أبوكم إبراهيم ومخالفة دينه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم في براءته من عبادتها هذه الأصنام وإخلاصه العبادة لله، وفي دعائهم إلى البراءة من الأصنام، وفي الصبر على ما يلقى منهم في ذلك سالك منهاج أبيه إبراهيم، وأنه مخرجه من بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم وطغيانهم إلى أرض الشام، ومسل بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما يلقى من قومه من المكروه والأذى. وكأنه يقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: انظر ما حصل لإبراهيم عندما حاجه من؟ النمرود. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وهذه تم شرحها في سورة البقرة وموجودة في الموقع. وعندما ذكرنا في اللقاء الماضي عندما دخل أرض مصر وكان هناك جبار من الجبابرة، وكان أراد أن يأخذ زوجته سارة، وكيف أنه كلما امتدت يده شله الله ومسكها عن سارة. وكلنا نعلم أيضا الصابئة لما وقف إبراهيم في وجههم وأظهر لهم وأقام عليهم الحجة في أن هذه الكواكب لا تنفع ولا تضر. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يواسي نبينا ويقول: انظر إلى الأنبياء، إلى حال إبراهيم عليه السلام، إلى حال لوط الآن وما سيحصل له، إلى نوح. إذن سورة الأنبياء على ماذا كل مرة ننبه؟ كأنه يقال لك لما تقرأي هذه السورة: تعلمي أنه الله سبحانه وتعالى ما أتى بنا إلى هذه الدنيا لنلعب، فإذا فرغت فانصب. ما أتى بنا إلى هذه الأرض لنلعب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت داعية إلى الله، أنت داعية، كل واحدة يا حبيباتي داعية إلى الله. انظروا إلى حال الأنبياء، يذكر لك النبي ووراءه نبي، وكل الأنبياء ما الذي جمع بينهم؟ ما الذي جمع بينهم؟ التوحيد، حبهم لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، الدعوة إلى الله. يعلم ويتعلم ويعمل ويدعو إلى الله ويصبر على ما يلاقوا في هذا الطريق من الأذى. وهذا هو الحال، كلنا مأمورون أن نبين للناس الضلال، أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونخرجهم من الجهل إلى العلم، أن نخرجهم من المعاصي ووحلها إلى رفعة الطاعات وعلوها. الصابئة هم الذين كانوا يعبدون الكواكب في وقت إبراهيم عليه السلام، ويقال غير ذلك، لكن إحنا نتكلم الآن عن إبراهيم. إذن هنا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلقى من قومه من المكروه والأذى، ومعلم أن منجيه منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفره، من كفرة قومه. وكذلك هي رسالة لك: مهما لقيت من الأذى، مهما رأيت من الأذى، طالما كان هذا لأجل لوجه الله، بسبب دعوتك لله، لأنك صابرة على شرع الله، لأنك متمسكة بدين الله، فلا عليك، الله سينجيك وسيعطيك وسيرضيك. لوط عليه السلام، الآن نتكلم عن لوط عليه السلام، وأريد أن أقلل في تفسير الآيات حتى نقف ونعتبر، وكما قال ابن مسعود: أن لا ننثره نثر الدقل ولا نهذ هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. نريد أن نتكلم عن نبي الله لوط، ونكمل الكلام عن نبي الله إبراهيم، طالما الآن هذه الآية 71 جمعت بين إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليهما السلام. لوط عليه السلام ماذا قلنا؟ ماذا يكون لإبراهيم؟ هو ابن أخو إبراهيم الخليل عليه السلام. كم مرة ذكر اسم لوط في القرآن؟ 25 موضع يذكر فيها اسم لوط. ما معنى لوط؟ لذلك ننتبه اليوم في هذه القصة. تعلموا أن معنى لوط هو الرجل الصالح المصلح، هذا معنى كلمة لوط. لذلك لا نقول عن الفاحش الواط. الأصل أن لا ننسبها لهذا النبي العظيم، القيامة تقوم على رجل يلوط حوضه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى يلوط الحوض؟ أي يصلح الحوض. فمعنى هذه الكلمة يلوط أي يصلح، ولوط هو الرجل الصالح المصلح. فلما نتكلم عن هذه الفاحشة التي كان يعمل بها القوم، نقول عمل أهل لوط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لوط عليه السلام هو ابن هاران شقيق إبراهيم عليه السلام. لم يؤمن من قوم إبراهيم على فصاحته وبلاغته الذي وقف أمام النمرود. وتعلم أن هذا النمرود كم حكم في الأرض، لم يملك الأرض إلا أربع، من هم؟ اثنان مؤمنان واثنان كافران، فكان ذو القرنين وسليمان المؤمنين والنمرود وبخت نصر أو بختنصر كما يقال، يقولوها بهذه الطريقة الاثنين. فهذا كان طاغيا حكم الأرض، كافر حكم الأرض، ووقف إبراهيم في وجهه، وكان هناك محاجة وأقام عليه الحجة، وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طيب، وما آمن من قومه، ما آمن من قومه إلا زوجة سارة وابن شقيقه لوط. حتى لا يصيبك إحباط لما تري القلة القليلة المتمسكة، تقول يعني كل الناس متمسكين أو أكثر الناس متمسكين وأنا فقط، هل ممكن إني أنا أكون على خطأ؟ لا، هذا من زمن الآباء والأنبياء. لذلك هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عندما ينظر في حال الأنبياء. فلم يؤمن من قوم إبراهيم إلا زوجة سارة وابن شقيق لوط، وكان صغيرا، وأخذه عمه إبراهيم ورباه معه، وقد آمن بالله الواحد الأحد. ولما نجى الله إبراهيم ولوط وسارة من نمرود وقومه، فقرروا أن يتركوا أرض العراق التي هي مكان مولد إبراهيم عليه السلام، ويهاجر إلى أرض الشام. فنزل إبراهيم وزوجته سارة ولوط بحاران، مكثوا فيها ما شاء الله، ثم خرجوا منها إلى مصر، ثم من مصر إلى الشام. نزل إبراهيم وسارة ببئر سبع، هذا في أرض فلسطين، ونزل لوط بالمؤتفكة، هي على مسيرة يوم وليلة من بئر سبع. وكانت قرى قوم لوط كم عددها؟ سبع قرى، هي قرى سدوم في الأردن. فوجدهم قوم ماذا؟ فاسقين. فبدأ ماذا؟ يهديهم ويقول لهم يا قوم أتأتون ما حرم الله عليكم؟ تعصون الله بفعلكم الفاحشة. كانت في فاحشتهم ما هي؟ ما هي الفاحشة للآن؟ سبحان الله، كأن الناس ما تريد أن تعيش في أمان وأمن، بدأوا يطالبون الناس أن يقرروا فاحشة، يعني الآن يعلنوا فيها ويرفعوا أعلامها، ونعوذ بالله من الخذلان. كانت فاحشتهم إتيان الذكور، أتأتون الذكران من العالمين؟ إذن إبراهيم عليه السلام لما خرج من مصر، قلنا من العراق إلى مصر، ومن مصر اصطحب معه من؟ كانت معه سارة ولوط عليهما السلام. خرجوا من مصر بمال كثير وفير، نزلوا بأرض فلسطين، هذه الأرض المقدسة الأرض المباركة. ثم ضاقت بأنفسهم بقعة الأرض، فنزح لوط عن مكان إبراهيم، استقر في مدينة تسمى سدوم. هذه سدوم كان أهلها ذوي أخلاق فاسدة، نوايا سيئة، لا يتعففون عن معصية، لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا من أفجر الناس وأقبحهم سيرة وأخبثهم سريرة، يقطعون الطريق ويخونون الرفيق، يتربصون لكل سائر، يجتمعون عليه من كل حدب وصوب، يسلبونه ما حمل ثم يتركونه يندب يبكي ضياع ماله، ولا أحد يردعهم ولا أحد يردهم، لا يردهم عن ذلك لا دين، لا يصدهم حياء، ولا يتعظون لواعظ، ولا يستمعون لنصيحة من عاقل. ابتدعوا فاحشة، هذه الفاحشة لم يسبق إلى ارتكابها أحد من العالمين، ولا حتى الحيوانات، ولا حتى الحيوانات. وتعاطوا محرما ما كان يدور بخلد أحد اقترافه. يأتون الذكران من العالمين، يتركون ما خلق الله لهم من النساء فلا يقربوهن. تمادوا في ضلالهم حتى فشت المنكرات بينهم، كثرت الموبقات بينهم، أشربت قلوبهم حب الفاحشة لما أصاب القوم ما أصابهم، واستحبوا الضلال على الهدى، وآثروا الغواية على الرشد. استحوذ عليهم الشيطان يستميلهم إلى المعاصي، يزين لهم الشهوات كما أنتم تشاهدون اليوم، كما نرى اليوم. استحوذ عليهم الشيطان واستمالهم وحببهم أن يتركوا ما فطروا عليه، وما هو مشهور أصلا في كل مكان ومعلوم في كل الكائنات، أن الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر. لكن تزيين الشيطان الفاحشة. أوحى الله إلى لوط إلى ماذا؟ أن يدعوهم إلى عبادة الله. أوحى الله إلى نبي الله لوط الصالح المصلح ينهاهم عن ارتكاب هذه الجرائم، فدعاهم وأعلن بينهم رسالته، ولكن آذانهم لم تسمع لقوله صم بكم عمي. هم لا يسمعون الحق، عيونهم عميت عن الحق، قلوبهم غلف غلقت، اندفعوا في شرورهم، استمروا في فجورهم وطغيانهم، تمادوا في الطغيان، لم يرتدعوا عن غيهم، بل حدثتهم النفس الأمارة بالسوء، وسولت لهم عقولهم التي أضاعها العبث وتملكها الشر، أن يخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم، فتوعدوه ومن معه بالإبعاد عن قريتهم. لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون. كانت جريمة لوط التي يريد من أجلها إخراجه أنه لا يطاوعهم ولا يحب فعلهم وينهاهم، ولم يرتكب جرما إلا بعد عن مساوئهم، لم يقترف إثما إلا أنه تطهر من دنسهم، ولم يسر في طريقهم ونأى عن قبائحهم ودعاهم إلى صراط الله المستقيم. كما اليوم الدعاء إلى الله، الذين يحاربون هذه القبائح أينهم؟ كل من يحاول أن يخالف بعض أصحاب القلوب المريضة والنفوس المريضة المنحرفة العاصية الفاجرة التي تطالب بالرذائل، يبعدوه يحبسوه. لما رأى منهم ميلا، يعني ما نستغرب الآن، انظروا الآن، يريدهم إخراج لوط. طب ما ذنبه؟ ماذا فعل؟ لا شيء، فقط طلب منهم أن يتطهروا من الدنس وأن يبعدوا عن طريق الغي ويبتعدوا عن القبائح، دعاهم إلى صراط الله المستقيم. لا تستغربي لما يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، لا تستغربي أبدا. لما رأى منهم ميلا وابتعادا عن طاعة الله، خوفهم بأس الله وعذابه، فلم يأبه لتحذيره، استخفوا بوعيده، ألح عليهم بالعظات، يدعوهم باللين، يحبب إليهم الإيمان، أنذرهم سوء العاقبة، ترغيب وترهيب، لكنهم لم يقلعوا عما كانوا فيه، بل ازدادوا تعلقا ورغبة في الفجور. تحدوه أن العذاب لن ينزل عليهم، وأن الله لن ينزل بهم ما يستحقون من العقاب. تخيلي واحد مجرم ويتحدى أن الله لن ينزل به العقاب. بعد ذلك سأل لوط ربه أن ينصر على هؤلاء القوم المفسدين، وأن يوقع بهم العذاب الأليم، وطلب إليه من الله أن يخزيهم على كفرهم وعنادهم. انظروا، جمعوا بين الكفر وبين عمل الفواحش والسرقة وقطاع طريق. فدعا الله لما ما استجابوا لا للترغيب ولا للترهيب ولا ارتدعوا. ولا تتخيلي قلب المؤمن إذا رأى أمامه فاحشة، هم ما كانوا يختفون ولا يتخافون، بل كانوا يقومون بالفاحشة، أن الذكر يأتي الذكر علنا في المجالس أمام الناس. يعني هل تتخيلوا إلى أي درجة وصل الفجور فيهم؟ فسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيهم على كفرهم وعنادهم ويعاقبهم على بغيهم وفجورهم. فهم عنده هم نوح لوط عفوا، ما هو الداء، الداء الوبيل الذي أصبح يخاف من انتشاره بين الناس، كثر المساس يفقد الإحساس. أصبح لوط يخاف من كثر ما يروى هذه الفاحشة أن تنتشر مثل السرطان. العضو هذا الذي فيه انتشار المرض يجب أن يستأصل، وإلا انتشر. عاثوا في الأرض فسادا، صدوا عن سبيل الله. استجاب الله عز وجل دعاء لوط عليه السلام الصالح المصلح، بعث ملائكته إلى هذه القرية. قرية ماذا؟ سدوم، سبع قرى لا تتخيل العدد فيها. أرسله الله سبحانه وتعالى، أرسل لوط إلى قرية لعل هناك من يؤمن بالله، من يعود عن غيه. فالله رحمن رحيم، يعني انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل هذا الظلام والضلال والفجور، إلا أن الله يرسل إليهم رسولا ويدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. لكن أبوا إلا أن يتمسكوا في فجورهم. استجاب الله لدعوة لوط، بعث ملائكة إلى هذه القرية الظالم أهلها لينزلوا بهم ما يستحقون من عقاب الله ومن عذاب الله. فبمن مروا أولا؟ إحنا لما ذكرت لكم أن إبراهيم عليه السلام نزل ببئر سبع، وبعده تحرك لوط مسيرة يوم وليلة ونزل هناك في قرى سدوم. فالملائكة أولا نزلوا أولا إلى أين؟ بدار من؟ إبراهيم عليه السلام. لما أتوا الملائكة أولا مروا على إبراهيم عليه السلام، فماذا حسبهم إبراهيم عليه السلام؟ عابري سبيل، لأنهم كانوا يتمثلون بهيئة الرجال. فقدم لهم خير ما يقدم للأضياف، كان عنده عجول وقدم إليهم عجل سمين مطبوخ، وهذا يدل على كرم الضيافة عند إبراهيم. ما كان يعلم من هم، هذا دليل أن كل من كان يمر بإبراهيم، إبراهيم عليه السلام الضياف كريم. لكن استغرب إبراهيم من شيء، ما هو؟ أيديهم لم تمتد إلى الطعام، لا تصل إلى الطعام، فنكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. هنا أتت البشارة. يعني لاحظوا أن كل معاناة إبراهيم في الفترة الماضية، وكم بلغ من العمر، وكيف كان في أرض العراق، وكيف كان مع قومه عبدة الأصنام، وكيف كسر الأصنام، وكيف أنهم أوقدوا نار وألقوه في النار، ثم بعد ذلك لما رأى هؤلاء الصابئة الذين يعبدون الكواكب، ثم لما مر بهذا الجبار الذي أراد أن يأخذ منه زوجته. هذه لا تعتقدي أنها يوم ولا يومين، إحنا نعم نتكلم هكذا، لكن هذا عمر، عمر يا حبيباتي، عمر مر فيه أبونا إبراهيم في الدعوة إلى الله. رأيتم كيف كانت حياة الأنبياء؟ كيف أنهم صبروا على الدعوة إلى الله؟ ما كان عندهم هم إلا حب الله، تعظيم الله في قلوب العباد. كيف يمر كل هذا التعب في أبونا إبراهيم ومعه زوجته سارة؟ ثم يأتي الآن البشارة، بعدما ترك لوجه الله ولأجل الله بشروه. هنا أتت البشارة لإبراهيم، يعني قبل أن يبلغوا أنه سيتم القضاء على قوم لوط الفجرة الكفرة، أتت البشارة لإبراهيم وزوجه سارة، وبشروه بغلام عليم. هنا سارة ما حصل لها ردة فعل، هي كبيرة في السن، إبراهيم كبير في السن، فصكت وجهها، شهقت، وضعت كفيها على وجهها فرحا بهذا الخبر. ثم بعد ذلك أيضا كانت البشارة بأنه سيتم زوال هذا الأذى وهذا الإجرام الذي على الأرض. سألهم إبراهيم ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط الذين لم يستجيبوا لدعوته، فكانوا من المجرمين. سننزل بهم عذابا أليما وبأسا شديدا. هنا إبراهيم ماذا تتوقع من الحليم؟ أواه، كريم، رحيم. حزن إبراهيم، حزن، والداعي إلى الله يحزن. يريد أن الناس كلها تؤمن، ما يريد أحد أن يدخل النار. أخذ يجادلهم في قوم لوط ويرجو تأخير البلاء وتأجيل وقوع العذاب. هو ما يحب المعصية أبدا ولا يرضى عنها أبدا، بل كان يمقت هذه المعصية، لكن كان يريد أن يتوبوا أو يعودوا أو يؤمنوا، فكان يرجوهم في تأخير البلاء وتأجيل وقوع العذاب. لعل كان أمل إبراهيم، كان يأمل منهم الإنابة إلى الله، الإقلاع عما يرتكبون من الذنوب، الرجوع عما يقترفون من الفواحش. وقد كان إبراهيم عليه السلام كان خائفا على من؟ خاف أن يمس من؟ لوط، بأذى، وهو مؤمن منكر لما يرتكبون، فهو لا يستحق العذاب. فهنا الملائكة هونت عليه، فأمروه الملائكة أن يهون على نفسه، وأخبروه أن لوط لن يصيب أذى ولن يمس العذاب، وسيكون هو وأهله من الناجين إلا امرأته. لماذا؟ لأنها كانت تدعو إلى الفاحشة، مع أنها ما كانت تفعلها. وكما ورد، ليست هناك زوجة من زوجات الأنبياء أتت الفاحشة. هنا فخانتهما لا يعني خيانة الفراش أبدا، لم تفعلها أبدا زوجة نبي، لكن الخيانة كانت خيانة عقيدة هنا، فهي لم توافق زوجها لوط في عقيدته وبغضه للفواحش، واضح؟ فأمر هنا الملائكة، هونوا عليه، قالوا هون على نفسك، لوط لن يصيبه أذى ولا يمس عذاب، هو وأهله من الناجين إلا امرأته التي كانت مثل قومها تحب الفاحشة. ثم ذهبت الملائكة إلى أرض سدوم. يلا الآن بعدما خرجوا من عند إبراهيم، طبعا أخواتي إن شاء الله سيأتينا مواضع مع الآيات، أذكر لكم الآيات والشرح، لكن الآن أنا أريد أن أتوسع، ولا أريد أيضا أن يعني نطيل حتى نأخذ بشكل عام يعني ما يزيد إيماننا ونكمل فيه شرح سورة الأنبياء. ذهبت الملائكة الآن إلى أرض سدوم في صورة ماذا؟ شبان حسان من أجمل ما خلق الله، والرجال يأتون الذكران. وفيما هم يهمون بدخول هذه القرية، عرضت لهم جارية تستسقي الماء لأهلها، فسألوها أن تضيفهم، فأشفقت من قومها عليهم، خافت ورأت نفسها ضعيفة ما تستطيع تحميهم، وخافت أن يرى أحد من الذكران هنا هؤلاء الشباب في أحسن وأجمل هيئة وصورة. أرادت أن تستنجد بمن؟ هذه ابنة لوط عليه السلام، فأرادت تستنجد عفوا بأبيها، أمهلتهم أن لا يذهبوا ولا يتحركوا حتى تستشير أبوها وتأتي به. فقالت يا أبتا، أرادك فتيان على باب المدينة يسألون عنك، ما رأيت وجوه قوم قط أصبح ولا أجمل من وجوههم، وأخاف أن يعلم بأمرهم قومك فيفضحونهم، يفضحون في هؤلاء الأضياف. فتسلل لوط خفية وسار حتى التقى بالملائكة واستقبلهم وتلقاهم بوجهه وببشره ودعوته، دعاهم إلى بيته، فلما دخل بهم داره مع كتمانه لأمرهم، خوفا أن يتسرب إلى القوم خبرهم. إلا أن هنا من الذي سيخرج هذا السر؟ امرأته كانت تساير قومها في طريقتهم، فأفشت خبرهم وأعلمت قومها بأمرهم. جاءوا إليه مسرعين، أقبلوا عليه مستبشرين، يريدون الشباب الجميلين. لوط عليه السلام فزع، رأى القوم اجتمعوا يريدون الفاحشة، يرغبون في المنكر، ناشدهم تقوى الله، دعاهم إلى ستر مخازيهم، كف عن مساوئهم، لكنهم جميعا فجرة سفهاء، ما استمعوا ولم ينزلوا على إرادته، أغلق الباب دونهم، حال بينهم وبين ما يشتهون، أرادوا تكسير الباب حتى يصلوا إلى الشباب. تخيلوا إلى أي درجة يصل الطغيان. ثم أرشدهم لوط عليه السلام إلى غشيان نسائهم اللاتي جعلهن الله حلالا لهم وحذرهم من عاقبة فعلهم، ومع ذلك ما انتهوا بل ازدادوا خبثا وتشبثا بما عزموا عليه من الفاحشة. وأرادوا هؤلاء الذي سمعوا أنهم في قمة الجمال، وقالوا للوط إنك أنت تعلم أنه ليس لنا حاجة في البنات، وأنك تعلم ما نريد. في قوله تعالى في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إذن هنا لوط ما حصل به لما أرادوا كسر الباب للوصول إلى الشباب، هم الآن ملائكة لكن تمثلوا في هيئة أجمل الشباب. لوط عليه السلام ضاقت به السبل من إصرار قومه على فعل الفاحشة، سدت أمامه أبواب الأمل، أخذ كرب، قال هذا يوم عصيب، أخذ يفكر كيف يخلص ضيوفه من مكر هؤلاء، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فطبعا هو إلى من أوى؟ إلى الله، إلى الركن الشديد. ليس له بهم قوة، لماذا؟ لأن لوط ليس من هؤلاء القوم. أنتم تعلموا كيف أنه أتى مع عمه إبراهيم من العراق إلى أرض فلسطين، إلى بلاد الشام، فهم هؤلاء ليسوا قومه وليس له قوة لأنهم ليسوا قومه، كلهم هؤلاء اتفقوا على فعل الفاحشة فليس عنده قوة حتى أمنع، يقول أمنع عدوانكم أو آمن شركم أو أقف في وجهكم، فلو كنت في منع وعزة لمنعتكم ولقومت إعوجاجكم. لكن ماذا؟ القوم أعمتهم الضلالة وأصروا على فاحشتهم. تعلموا ما حصل في هذه اللحظات؟ الآن كما قيل في التفاسير أن هؤلاء كانوا على الباب يريدون أن يكسروا الباب حتى يدخلوا إلى هؤلاء الذين سمعوا أنهم في الداخل عند لوط من أحسن ما خلق الله. يقال أن جبريل عليه السلام بطرف جناحه ضربهم ضرب هؤلاء كلهم اللي على الباب حتى فطمسنا أعينهم، كما نسمع في سورة القمر هذه التي فسروها فطمسنا أعينهم حتى غارت العيون في وجههم فما عادوا يرون، عادوا إلى بيوتهم يصرخون من العمى. فطمسنا أعينهم لما أصروا على الضلال والفاحشة. هنا لوط حزن يأس، ما يعلم ماذا يفعل، هؤلاء ليسوا قومه حتى ينصروه. لما رأى الملائكة ما في لوط من الوجد والحزن، ورأوا أن إبراهيم أصابه حزن شديد، خوف عليهم، هنا تكلموا وسكنوا روعه وقالوا يا لوط إن رسل ربك إليك لن يصلوا إليك، جئنا لإنقاذك، دفع العدوان عنك، فلن يصل هؤلاء الكفر المفسدون إليك وإنهم لمهزومون. فقلنا أن يعني جبريل عليه السلام بطرف جناحه ضربهم ضربة حتى أن العيون غارت في الوجه وما عادوا يرون، فتولوا هاربين متوعدين لوطا بعد أن كشف الله عنه الغمة وعلم أن هؤلاء ملائكة، فأصبح لا يأبه لوعيدهم وتهديدهم. ثم أمر الملائكة لوطا عليه السلام أن يسري هو وأهله بقطع من الليل، أي آخر الليل، ويتركوا هذه القرية التي أذن الله أن ينزل بها العذاب، ثم نهوه أن يلتفت. لكن أنت تعلمي أن معه امرأة لأنها من أهل بيته، وهي الوحيدة التي ستلتفت وسينالها العذاب لما يحل فيها هؤلاء القوم، فسيحل بهم ما حل سيحل بزوجته ما حل بالقوم لنفاقها ومشايعتها لهم. وأمر لوط أن لا يلتفت أبدا هو وأهل بيته، وأمر أن يصبر ويثبت عند نزول العذاب بقومه، ولا يعني لا يلتفت خلفه، سيسمع صوت صراخ، سيسمع هناك من الأصوات العجيبة، فقال لا تلتفت أبدا، لا أنت ولا من معك، إلا امرأتك هي التي ستلتفت وسينالها من العذاب ما نالهم. فلما خرج لوط وأهله وابتعد عن القرية، جاءها أمر الله ونزل بها عذاب الله، وزلزلت الأرض زلزالا فظيعا، فصار عاليها سافلها. تعلم ما حصل؟ قال المفسرون أن بطرف جناح جبريل عليه السلام رفع 7 قرى للوط. تخيلوا ما في هذه القرى من حيوانات وبشر بكل ما فيها، حتى أنه قيل أن رفعهم إلى السماء عاليا إلى عنان السماء. ففي السماء سمع صوت صياح نباح الكلاب وصياح الدياكة. انظروا إلى أين وصلوا لما رفع جبريل هذه القرى بطرف جناحه، وكل من عليها وكل من يدب على هذه القرى برجالها ونسائها وكل من فيها والحيوانات والبشر إلى عنان السماء، إلى هذا العلو الشاهق، حتى سمعوا صوت الديك الملائكة ونباح الكلاب في السماء، ثم قلب القرى من أعلى لأسفل. تخيلوا هذا العذاب الشنيع. فجعل عاليها سافلها، ثم غشيت بمطر من سجيل، حجارة صغيرة مسومة، كل واحد مكتوب اسمه على هذا الحجر. يعني انظروا، قلب القرى كما قلبت الفطرة، هم مش نكسوا فطرتهم، مش الأصل الفطرة الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل، هم نكسوا الفطرة ونكسوها وقلبوها، فكان الجزاء من جنس العمل. لما قلبوا الفطرة قلب الله عليهم الأرض، لما نكسوا الفطرة نكس الله عليهم عاليها سافلها وخسف بهم الأرض. يعني مش فقط رفع فيها إلى أعلى عنان السماء، وهوت فيهم من أعلى إلى أسفل، بل خسفت فيهم الأرض. يعني انظروا، هذا الرفع بحد ذاته عذاب. القلب لما يعني تخيلوا تقلب الأرض من أعلى إلى أسفل، هذا عذاب. خسف الأرض بهم بعدما نزلت فيهم، هوت الأرض فيهم، ثم الحجارة المسومة هذه التي من سجيل، كل واحد اسمه على الحجر تأتي فيه وتخترقه وتحرقه، أصبحت ديارهم خالية وبيوتهم خاوية بما ظلموا. اسمعي ماذا قال في آخر الآيات، وسيأتينا إن شاء الله مواضع نمر في آية آية ونفسرها، لكن ليس هذا موضعها. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ألا نعتبر يا مؤمنين؟ ألا نتقي الله يا مؤمنين؟ يعني لما المسلم يسمع هذا ماذا ننتظر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولاحظوا هنا النبي ما قال لواط، لواط مثل هذه الكلمة أنا لا أحبها، أنا لا أحبها يا أخواتي، لأنه نبي الله لوط، اسم لوط صالح المصلح، من كان يعمل عمل قوم لوط، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يعمل، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، إذن هذا أعمالهم الشنيعة القبيحة، اقتلوا الفاعل والمفعول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعنهم الله أقصاهم. نعم هم شواذ، هذه كلمة صحيحة، هو شاذ، هو شاذ وخالف الفطرة ونكس الفطرة، فلعن الله من عمل عمل قوم لوط، كررها النبي 3. انظروا إلى اللعنة التي تلحق من يفعل هذه الفعلة، هو بعيد عن رحمة الله. قال ابن عباس: تعلموا كيف طريقة عقابه؟ الآن الأصل هذا اللي يفعلوه، يرمى به من أعلى شاهق، يأتوا مثل من عند عمارة برج يلقوا فيه، هذا هو عقابه، ثم يتبع بالحجارة حتى يتعلم الناس أن لا ينكسوا الفطرة. ابن عباس رضي الله عنه لماذا قال هاي طريقة العقاب؟ لماذا قال يلقى به من شاهق ويتبع بالحجارة؟ لأن الله قلب فيهم الأرض وأتبعها بالحجارة. فمن فقه ابن عباس أن هو فعل يريد أن يعني يطبق نفس ما حصل بهم، فيلقى من أعلى شاهق ويتبع بالحجارة. قال أهل العلم يا حبيباتي اسمعوا هذا الكلام، لم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحد من العالمين، قبل قوم لوط ما أحد فعل هذه الفعلة الشنيعة، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، جمع عليهم أنواع من العقوبات من الإهلاك، قلب الديار، الخسف، انظروا هذه عقوبات ما اجتمعت على قوم مثل قوم لوط، قلب الديار، الخسف بهم، رجمهم بالحجارة من السماء، وطمسنا أعينهم، أخذ العيون جعلها تغور في الوجوه، عذبهم، جعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم ينكلوا بأمة سواهم. وهذا لماذا؟ لعظم المفسدة، جريمة اللي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها. تعلموا ما قال العلماء؟ تهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوا هذه الفعلة. الملائكة قالوا العلماء إذا شاهدوا هذا الفعل، أن الرجل يأتي الرجل والمرأة تأتي المرأة، يهربون إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها، خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول من أماكنها من شدة غضب الله على فاعلها. واليوم بطالبوك برفع العلم، وهناك اجتماعات في دول عربية إسلامية، يعني تسمع الآن العجب، يجتمعوا لتقرير حقوق هؤلاء الشواذ أصحاب العمل الفاجر الفاسق الذين نكسوا فطرهم حتى يقرروا أي حقوق. أي حقوق يا خواتي الحبيبات؟ حتى البهيمية، البهائم، الأنعام ما فعلوا فعلتهم. حتى الأنعام، حتى الحيوانات، ذكر أنثى. إذا لابد أن ننتبه أن الأرض اللي يقوم عليها وينتشر هذا الفعل الفاحش، نخشى أن الله يقلب فينا الأرض، يخسف فينا الأرض، نخشى أن الحجارة تسقط علينا من السماء. يجب أن نحارب، ونحارب من يؤيد هذا الفكر، ونعلم وندعو ليلا نهارا، اللهم احفظ ضرارينا، اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعل أبنائنا وأبناء المسلمين الراشدين. يا أخواتي الحبيبات لابد أن ندعو الله، وإذا انتشر هذا المكان نبتعد عنه، ما نبقى، الملائكة تفر، إحنا نبقى، ماذا نفعل؟ إذا يجب أن نحارب هذا الذي يدعو له اليوم. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 72، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال الرازي أن الله تعالى بعد ذكره لإنعامه على إبراهيم وعلى لوط عليهما السلام بأن نجاهما إلى الأرض المباركة، أتبعه بذكر غيره من النعم، يعني لا يزال الله يذكر النعم التي يعطيها للأولياء. لما أنت تكوني ولية من أولياء الله ولك دعوة إلى الله وتحارب الفساد، تدعي إلى تطبيق أحكام الله، الله سيعطيك حتى يرضيك. فالله الآن انظروا كيف يعطي عطاء ما كان في بال إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وأعطينا إبراهيم ابنه ماذا؟ إسحاق. لما مر بإبراهيم قبل أن ينزل العذاب بقوم لوط بشره الله بإسحاق، وأعطيناه حفيده يعقوب بعد إسحاق زيادة وفضلا منا، فضل وزيادة. قال القرطبي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، لأنه دعا في إسحاق وزيد يعقوب من غير دعاء، فكان نافلة زيادة على ما سأل. ماذا قال إبراهيم داعيا الله؟ ربي هب لي من الصالحين. كان إبراهيم يدعو الله يقول ربي هب لي من الصالحين، ويقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد، وقال تعالى الآن انظري عطايا الله، لما أنت تعتزلي كل الفساد ومظاهر الفساد، أكثر الناس تلبس، أكثر الناس تفعل، لكن أنت غير، خلاص الله سيصطفيك، الله سيعطيك عطاء ما أعطاه للناس. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم، انظري لابد أن تعتزلي المعاصي، تعتزلي مظاهر المعاصي، تبتعدي عن الطغاة عن الفساد. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. من تقول لي أنها يوم من الأيام تركت شيء لله وما عوضها الله؟ هل حصل أن واحدة منكن يا أخواتي تركت شيء والله ما عوضها؟ والله لا يمكن. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا، اعتزال المعصية ومكان المعصية وأهل المعصية لوجه الله، يفتح للعبد بابا بإذن الله من هبات الله وعطائه ما لا يخطر على بال. اعتزال المعاصي وأهلها السبب لنيل نعمة الذرية وصلاح الذرية. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا، اعتزالك للمعصية، مكان المعصية، أهل المعصية لوجه الله، ابتغاء وجه الله، يفتح لك بابا بإذن الله من هبات الله وعطائه ما لا يخطر على بال. اعتزالك للمعاصي وأهل المعاصي سبب أن الله يصلح لك النية والذرية. وكلا جعلنا صالحين، أي كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا، ما معنى صالحين؟ طائعين لله، مجتنبين محارم الله. من الصالحة فينا؟ التي تطيع الله وتجتنب محارم الله. وكلا جعلنا صالحين، وكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا طائعين لله مجتنبين محارم الله. قال تعالى في الآية 73 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال البقاعي لما ذكر الله أنه أعطاهم رتبة الصلاح في أنفسهم، ذكر أنه أعطاهم رتبة الإصلاح لغيرهم. يعني أنت الله سبحانه وتعالى يمتن عليك يصلحك ثم يجعلك سبب لصلاح الخلائق لما الله يصطفيك. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يقتدي بهم الناس في طاعة الله، ويدعون الناس بأمرنا إلى عبادة الله واتباع أمره واجتناب نهيه. من منكن تريد أن تكون من الأئمة؟ من تسأل الله أن تكون مع أئمة المسلمين؟ من تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا؟ متى؟ لما تفعلي الأمر وتترك النهي، لما تبتعدي عن الفساد والإفساد، الله سيعطيك ما لا يخطر على بالك. وجعلنا إبراهيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يقتدي بهم الناس في طاعة الله. أسأل الله يجعلنا مما يقتدى به للخير لا للشر، ويدعون الناس بأمرنا إلى عبادة الله واتباع أمره واجتناب نهيه. قال القرطبي بأمرنا أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي، فكأنه قال يهدون بكتابنا، بالكتاب والسنة. قال الشيخ السعدي هذا من أكبر نعم الله على عبده، أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماماً يهتدي به المهتدون ويمشي خلفه السالكون، وذلك لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوم تصبري على طاعة الله، تصبري عن معصية الله، تصبري على أقدار الله، الله سيجعلك للمتقين إماماً، يهتدي بك المهتدون، يمشي خلفك السالكون لما تصبري، لما توقني بآيات الله. قال الزمخشري فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه، عليك واجب أن تقومي بدعوة الناس إلى الله، مأمور هو بها من جهة الله، ليس له أن يخل بها، ليس لك أنك تتخلفي عن دعوة أبناء المسلمين، ليس لك أن تبتعدي فتقولي لا مالي دخل، المهم نفسي، لا، بل عليك واجب أن تدعي أبناء المسلمين وتحميهم من هؤلاء الضالين المضلين. لا تتثاقلي، أنت ابدأي في نفسك، وبعد ذلك سيكون الانتفاع بهداك، والنفوس ستميل إلى الاقتداء بك عندما تصلحي نفسك. قال ابن عاشور: وهذا الهدي تزكية نفوس الناس، أن نزكي، نحاول أن نحلي الناس بأطيب الأخلاق ونطهرها تخلية وتحلية، تتخلى عن الأخلاق الذميمة وتتحلى بما يحب الله، وإصلاح بث الإيمان. هذا يشمل كل شؤون الإيمان، شعبه، آدابه. قال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأوحينا إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل من يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن يفعلوا هم وقومهم الطاعات. هذا فعل الخيرات، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لماذا دائما يخص الصلاة والزكاة؟ لماذا؟ لماذا يعطف مع أن من الخيرات اللي هي اسم جامع لكل خير ولكل طاعة، يخص بعد ذلك يذكر الخاص وهو الصلاة والزكاة. ذكر الخاص وعطف الخاص على العام دلالة على فضلهما الصلاة والزكاة وأنفتهما وتنويه بشأنهما، لأن الصلاة بالصلاة صلاح النفس، إذ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عوز المعوزين، إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوقين. وقال الشيخ السعدي: لأن من كملهما كما أمر الله كان قائم بدينه، ومن ضيع الصلاة والزكاة من ضيعهما كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حق الله، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه. قال تعالى: وكانوا لنا عابدين. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، بالكتاب والسنة الأصل، إحنا بأمرنا، بأمر الله، بما أوحى الله. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وهو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من خير، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ما معنى كانوا لنا عابدين؟ ما معنى وكانوا لنا عابدين؟ كانوا لنا عابدين أي طائعين، العبد، المعبد، المذلل، الطائع، الخاضع. وكانوا لنا عابدين أي طائعين بإخلاص وذل وخضوع وخشوع، يفعلون ما يأمرون الناس به ويجتنبون ما ينهونهم عنه. يعني الآن إحنا مش مطلوب منك تأمري وبعدين أنت ماخذي راحتك. كثير سمعت ناس، واحدة تشتكي لي من زوجها، تقول هو يعني أمام الناس يأمر بكذا وكذا وهو إمام، ثم إذا اختلى يأتي بما نهى عنه، وهذا يدل على أن هناك في سوء في قلب هذا الشخص. وكانوا لنا عابدين أي طائعين بإخلاص وذل وخضوع وخشوع، يفعلون ما يأمرون الناس به ويجتنبون ما ينهون الناس عنه. العبودية حبيبات قضية حتمية لن فكاكها. هل تعلمي أحد ليس عبدا؟ مستحيل. العبودية قضية حتمية لا فكاك للإنسان منها بحال من الأحوال، حاصلة في واقع الناس حصولا محققا في كل زمان وفي كل مكان، لابد أن يكون لك عبودية. هي حتمية لأن في الإنسان حاجة وفقر وضعف، وهو بين حالين لا ثالث لهما. يلا، أنت ستكوني عبدة في حالين لا ثالث: إما أن يتوجه بعبادته وخضوعه وانكساره لله الواحد القهار فيكون موحدا مطيعا مطمئنا سعيدا، وإما يكون خاضعا أسيرا ذليلا لمعبودات باطلة من الآلهة الكثيرة، من الأصنام والأوثان والهوى والشهوة والمال والملذات. تعس عبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميصة، سماه الله عبد لمعبودات من دون الله. كل ما تعلقت فيه تجاوز حده من محبوب أو متبوع أو مطاع فهذا معبود من دون الله، هذا طاغية. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه. هذا حلو، هذا مش حلو، هذا موضة، هذا مش موضة. حبيبتي أنت مش عبد للملابس، انت مش عبد للازياء، انت مش عبد للتطور تسميه هذا مش تطور، هذا تخلف لما يكون في غضب الله. انت عبد لله، انكسارك وفقرك وخضوعك لشرع الله، لما قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام. اما انتك تكوني اسيره امام مرآتك، هذا جميل هذا مش جميل، هذا موضه هذا كثير من الناس تدور وتطوف حول نفسها، هذا عبد لزوجته، لأن زوجته تحمل على معصية الله وهو يعصي، هي خارجة معه متبرجة سافرة متعطرة، والله سيعاقب على زوجته، وهذا خارج مع بنته متبرجة تضع المساحيق، وسيعاقب على ما خرج عليه وما أمر ولا نهى. إذا ننتبه، هناك عبودية اثنان لا ثالث لهما، إما عبد لله بخضوعك وانكسارك للواحد القهار، وإما عبد لمعبودة من المعبودات دون الله، وهنا يأتي الذل. لا فلاح للإنسان ولا حرية ولا سعادة إلا بتحقيق العبودية لربه وخالقه ومالكه الإله الحق. بهذه العبودية بتكسب الحرية، بهذه العبودية تكتسب الحرية، بهذا الذل لله ترتقي درجات العز، بمقدار الخضوع لله تكون رفعتك في الدنيا والآخرة. إذا أحسن المرء العبادة أخلصها ترقى في درجات الكمال الإنساني، أصبح لحياته قيمة، صار لعمله لذة. لأن كان الغنى هنا غنى النفس، والله الحرية حرية القلب، كما أن الرق رق القلب. كثير من الناس مأسورة، هذا لزوجته، هذا مأسور اللي هي لزوجها، هذه مأسورة للموضة، هذا مأسور للبنوك، هذا مأسور لي. كل هؤلاء تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة. الدنيا ملعونة ملعونة ملعون، ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالم ومتعلم. أسمعتم؟ إذن لابد أن نخضع لله. العبادة ما هي العبادة؟ ليس فقط صلاة وصيام وكررناه، العبادة مفهوم واسع جامع كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية. من تعرف لنا العبادة؟ ما معنى العبادة؟ أنت ممكن تكوني عبادة في بيتك وابتسامتك وأكلك وتنظيفك لبيتك، عبدة في معاملتك لجيرانك، عبدة في معاملتك للناس، عبدة في مرضك. هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تخيلوا ما أوسع معنى العبودية، هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. ابتسامتك في وجه أخوك صدقة، أليس هذه عبادة؟ العبودية الطاعة لله مع الخضوع، العبودية هي الطاعة لله مع الخضوع. فيفعل المكلف خلاف هوى نفسه، خالي في نفسك تعبدي الله، أما أن تطيعي نفسك أنت عبد لنفسك، واضح؟ كل ما نفسك أمرتك خالي فيها. يفعل المكلف خلاف هوى نفسه، طاعة لله تعظيم لله. العبادة الحق حركات في الظاهر، اعتقاد في الباطن، طمأنينة في النفس، هذا لله، هذا يحب الله، كلامي يسمع الله، كلامي يرضي الله، كلام ما يرضي الله لن أقوله. يكون في توافق بين عبودية القلب والجوارح، لسان مواطئ للقلب. لابد في العبادة، وانتبهوا لهذا في كل عبادة، زرتي مريض تخوضي في رحمة الله، زرتي أختك في الله، أنت في عبادة. ممكن أن الله يحبك لزيارتك لأختك، لكن على شرط أن تكون في عبادتك هاي محبة لله، خضوع فعلتي لأجل الله. يجب على العبد أن يحب ربه أحب إله من كل شيء، ويعظمه أعظم من كل شيء، حتى يكون له المحبة الخالصة، الخضوع التام. وهؤلاء المحبة الخالصة والخضوع لا يكونان إلا لله رب العالمين لا شريك له. فيوم تفعلي أفعالك من إطعام إفشاء السلام، إطعام الطعام، تصلي والناس نيام، كل هذا وأنت محبة لله، خاضعة لله، قربة لله. والله لو تخرجي ريال، لو تعطي درهم، لو تطعمي رغيف خبز، لو تضحكي ضحكة، لو تطيعي يوم زوجك، وهو طبعا أنت الآن فعل شيء، يعني الله أعلم بحالك الآن، أنت تريدي يعني نقول ماذا تفعلي فيه؟ لو في لحظتها تذكرتي أن الله يرضى عن الإمرأة الودود الولود العقود، من العقود؟ اللي زوجها فاعل فيها كل ما فعل، وهو اللي معجب عليها، وهو اللي خطأان، ثم تعقد يدها على يده تقول والله ما أبات إلا وأنت راضي عني. هذا هو العبودية، أخالف هواي. هذا الذي يفعل ذلك، هذا يفعل محبة لله وخضوع. لن تقدري على ذلك إلا إذا وصلت لمرحلة فعلا حب الله أعظم من كل شيء، الله في قلبك أعظم من شيء، من كل شيء، حبك لله أحب لك من كل شيء. مبنى العبودية التسليم، الانقياد، الاستجابة في فعل المأمورات وترك المنهيات. يكفيك أن تعلمي أن الله لا يحب حتى تتركي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك تقعد تتشرطي ولا معقول هذا، يعني لا هذا تشدد، هذا كلام مش كلام المؤمنين. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. العبودية الصادقة تسمو بالروح، تهذب الغرائز، العبد والشهوات. ما يصير يطأ كل أمر ومثل الدبان، يقع الدبان على أي شيء مهما كان فيه نجاسة أو قذارة. الدين يهذب حبك لله، خضوعك كامل المحبة، كامل الخضوع لله تهذب غرائزك، شهوتك. يترجح جانب الخير على الشر، يتجلى وقوف العبد بين يدي ربه، استحضار علمه، عظمته، إحاطته، الله يعلم، الله سميع. هذا له أثر في نفسك، في أخلاقك. للعبادة الصحيحة يا حبيباتي أثر عظيم في النفس، طمأنينة في القلب. أذتني ما رح أذيها، أنا قادر أذيها، ليش ما أذيتيها؟ ليش ما أذيتيها؟ عبودية لله، ما منعني عنها شيء، أنا قادرة. ورح أصرخ ورح أشتم ورح أسب، وممكن أروح أضربها، وهذا ممكن تفعليه صح؟ ما الذي ردعك؟ ما الذي منعك أن الله يراني؟ الله ما يحب ذلك. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله ما يحب أن تدفع السيئة بالسيئة. هذه العبودية في كل حياتنا يا حبيبات، العبودية في كل حركة، في كل خروجك، ولوجك، جلوسك. العبودية أعظم ما يحصل في حياة الإنسان، وسيلة للسعادة ورضا الله، بلوغ الجنات، رضا الله تنالي بالعبودية. في الحديث القدسي فيما يروي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، إن الله تعالى يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. لما تضلك أنت مشغولة في الدنيا، ربنا رح يجعل فقرك بين عينيك، ولن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك. لا تنشغلي في الدنيا ولا في زينتها ولا في رجالها ولا في نسائها. يقول الله يا ابن آدم إذا تفرغت لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. كل ما أقبلت على الدنيا الله رح يبعدك عنه. القلب إذا ذاق طعم العبادة والإخلاص لم يكن عنده شيء قط أحلى ولا أمتع من لذة القرب من الله. ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن مما يعين على تحقيق العبودية إحسان العبادة، حضور قلبك في كل كلامك، أفعالك، أقوالك، مع جيرانك، مع أهلك، مع أبنائك، إخلاص نيتك لله، تحديث قلبك عن حب الله، تذكيره بإني أتعبد الله في حال العبادة وخارج العبادة، مع جيراني، مع أهلي، أنا أتعبد الله، في سكوتي وكلامي أنا أتعبد الله. تذكيرك هذا يمد قلبك باللين، الرقة، الخشوع، حتى ما يشح ماءه. قال تعالى في الآية الرابعة والسبعون ولوطا آتيناه حكمه وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الله سبحانه وتعالى هنا قال الرازي أن الله سبحانه بعد بيان ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام أتبعه بذكر نعمه على لوط عليه السلام لما جمع بينهما، ما ذكرنا القرابة والنبوة. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ولوطا آتيناه حكما، ما الحكم هنا؟ ما معنى حكما هنا؟ ولوطا آتيناه حكما، ما معنى حكما هنا؟ النبوة، النبوة هنا. ولوطا آتيناه حكما أي النبوة، وآتيناه علما عظيما في شريعته وفهما ومعرفة بأمر دينه وما يقع به الحكم بين الخصوم. ولوطا آتيناه حكما أي نبوة وعلما عظيما في شريعته فهم الدين وأن يحكم بين المتخاصمين. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهذا ذكرناه الآن. ونجينا لوطا من أهل القرية الذين كانوا يفعلون الخبائث، الأفعال الشنيعة القبيحة. هذا الخبائث أفعال شنيعة قبيحة كالكفر، إتيان الذكور وغير ذلك من قطع الطريق والسرقة، فأخرجناه منها ولم يصبه ما أصابهم من العذاب والهلاك. إذن لذلك كان النجاة للوط، ونجيناه لأنه ما صاب وأهل بيته غير امرأته هي صابها، لكن لوط ومن معه الله حفظهم. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، لأنهم كانوا أصحاب عمل سيء فاسقين خارجين عن طاعة الله أهلكهم الله. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين خارجين عن طاعة الله، أعمالهم سيئة تسيء لهم في الدنيا والآخرة الله أهلكهم. قال تعالى في الآية 75: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا، أدخلنا من؟ وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين أي لوط. وأدخلنا لوطا في رحمتنا، كيف؟ بإنجائه له من عذاب قومه في الدنيا وبإدخاله الجنة في الآخرة. تخيلوا الآن 7 قرى يتم القلب فيها رأسا على عقب والخسف والرمي بالحجارة، ثم يكون قريب منهم لوط، لكن الله لا يسمح لشيء من العذاب أن يمس لوط ومن معه، حتى تعلمي أن الله خير حافظ. وأدخلناه في رحمتنا بإنجائه له من عذاب قومه في الدنيا وبإدخاله الجنة في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون كقوم لوط، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي، وعذب بك من أشاء كما عذب قوم لوط وقوم إبراهيم. سبحان الله، ما سمعنا يا أخواتي أنه حصل معهم، لأن ما كان عندهم الفاحشة التي كانت في قوم لوط، مع أنهم كفروا صح وحادوا واستكبروا، فلم نسمع ما حل في قوم لوط حل بقوم إبراهيم. لتعلمي شنعة هذه الفعل والشذوذ، وأن الرجل يأتي الرجل والمرأة تأتي المرأة، فأتاهم عذاب ما كان لأحد من العالمين. وقالت هذه أنت، والله سبحانه وتعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. إذن الله يصيب بالعذاب من يشاء ومن يستحق، والله لا، وما ربك بظلام للعبيد، والله يرحم من يشاء لعلمه أن هؤلاء من الصالحين المصلحين الذين يستحقون الرحمة. قال سبحانه: وأدخلناه في رحمتنا، فأدخل برحمته لوطا وأهل بيته إلا امرأته في رحمته، إنه من الصالحين. هذه كلمة عظيمة كثير نسمع بها، يجب أن نقف عندها. إنه من الصالحين، أدخلناه في رحمتنا، لأنه من الأنبياء الطائعين لله، العاملين بوحي الله، المستقيمين على أمر الله ونهيه. من تريد أن تكون في حفظ الله، هي وأولادها وبيتها وكل من يعز عليها؟ أسأل الله يحفظنا وأولادنا وكل ذرارينا. يا حبيباتي، لابد أن نكون من الصالحين حتى الله يحفظنا. لماذا الله أدخل لوطا في رحمته في الدنيا والآخرة؟ لأنه كان من الصالحين، من الطائعين، العاملين بوحي الله، المستقيمين على أمر الله ونهيه. قال الشيخ السعدي: الصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله، كما أن الفساد سبب لحرمانه من رحمة الله. الفساد سبب للحرمان من الرحمة والخير. أعظم الناس صلاحا من الأنبياء عليهم السلام، لذلك يصفهم بالصلاح. وقال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إن من لوازم الهداية أن يحرص المسلم أن يكون عبدا صالحا. لا تقبلي بالدنية في دينك، لا تقبلي بالتبرج، لا تقبلي بترك الصلاة، لا ترضي بالاختلاط، لا تقبلي بالخضوع بالقول، لا ترضي في مواقع التواصل أن تكوني لست من الصالحين يا حبيباتي، ليلحق بالصالحين، لينال رحمة الله اللي أدخلت لوطا في رحمته لأنه كان من الصالحين، لأهمية الصلاح وعظم الصلاح. دعا الأنبياء به لأبنائهم قبل وجودهم، ودعوا به لأنفسهم، حرصوا على أن يختم لهم في أعمالهم أن يكونوا صالحين. ماذا كان يدعو إبراهيم عليه السلام؟ ربي هب لي من الصالحين، ويقول هو نفسه إبراهيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحن نريد أن نكون معهم، يجب أن نطيع الله، نفعل ما أمر ونترك ما نهى وزجر. إن للصلاح فضلا على أهله ثمارا يجنونها في الدنيا والآخرة، ولأن لأهله عند ربهم منزلة عظيمة ومكانة عالية، يجب أن نكون معهم ومنهم. فالصالحون موعودون بولاية الله، من تولاه الله، من تولاه الله فما أعظم حظه، هنيئا لمن كانت ولي من أولياء الله. قال سبحانه في قوله لتكوني أنت ولي من أولياء الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أن تكوني صالحة، حتى من عاد لي ولي آذنته بالحرب، كل من يقترب منك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وللصالحين بشارات، الصالحة منا التي تطيع الله، تفعل ما أمر، تترك ما نهى وزجر، حتى لو الدنيا رح أتركها، حتى الله يرضى رح أتركها، لأن الصالحين لهم بشارات وكرامات تطمئن بها نفوسهم، تثبت بها قلوبهم، وذلك مما يكرمهم الله. الرؤى الصادقة الصالحة، اسمع يا أخواتي الصالحات، رؤى رؤى، نسأل الله أن يرزقنا من واسع فضله، يكرمهم الله بالرؤى الصالحة الصادقة حتى يثبتوا، لأنهم أصبحوا غرباء، ما أحد ينصرهم، فالله يثبتهم بالرؤى حتى يثبتوا. الصالحون المصلحون الذين يفعلون الخيرات ويتركون المنكرات هم المستحقون للتمكين في الأرض. من ثمار صلاح العبد أن يدخل صاحب في من يسلم عليه المصلون في كل صلاة، السلام علينا في الصلاة، ماذا تقولي؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إنه يبشر عند وضعه على أكتاف العباد حتى يدفنوه، إذا كان الرجل صالحا ومات ووضع على أكتاف العباد، ماذا يقول الصالح؟ قدموني قدموني. ماذا رأى؟ ماذا علم؟ ملائكة بيض الوجوه. قدموني الرجل الصالح، صلح كلامه أقواله أعماله، ما يرضى أبدا، ما يرضى بالدنية في دينه، يقول قدموني. رأى 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 يا أخواتي ملائكة بيض الوجوه، رأى هناك خيرات ونعيم، صار يريد أن يسبق إلى القبر، وله في الآخرة جنات النعيم. في الحديث القدسي الذي رواه بخاري ومسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تريدي أن الله يعطيك؟ أعددت لعبادي الصالحين، كوني منهم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله، ماذا ينتظر الصالحين؟ لو جاهد كل منا نفسه على تقوى الله ومراقبته والخوف منه حيثما كان، وأتبع السيئة الحسنة، وما أصر على الخطأ، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما تصري على خطأك، وخالق الناس بخلق حسنا، ما تجعل الناس، لا تؤذي الناس، ابتعدي، هذه فيها مشاحة وفيها عقاب. خالق الناس بخلق حسن، لكان بهذا، بمراقبة لله وتقوى الله، وأن يتبع السيئة الحسنة ويستغفر ويعطي إحسان للخالق وإحسان للمخلوق، لكان بهذا صالحا، صلاحا حقيقيا ينفعه الله به، وينفع بصلاح من حوله. فكيف لو أضاف إلى صلاحه وصلاح نفسه الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ تخيلوا الصالحة المصلحة تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر بحسب استطاعتها. لو كانت رسالة، لو كانت مقطع فيديو، لو كان رابطا بذل من ماله ووقته وجهده في خدمة إخوانه المسلمين، تعليم المسلمين، إطعام المسلمين، يكسو المسلمين على قدرتك، بذلك يكون عبدا ربانيا سابقا للخير، سابقا بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تريد الثالثة؟ لابد أن تبذل المجهود حتى تخرجي نفسك من حزب الخاسرين. اتق الله في نفسك، اصلحي نفسك، اصلحي أولادك، من لهم حق عليك. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التي تنجو تعلم وتتعلم وتعمل بما علمت وتدعو إلى الله وتصبر على ما ينالها من الأذب، ما ينالها من الأذى عفوا. إننا على علم كثير، كل الناس تقول أنا أعلم أنا أعلم، يا أخي أنت تعلم وما تعمل. إننا على علم كثير، هذا حلال ومرخص، أنا أعلم أنك تعلم. وما يخفى على أحد الحلال الحرام لأنه معلوم وممنوع والكل يعلم. قل من يجهل الحلال والحرام، قل من يجهل ما يسوغ ولا ما لا يسوغ. لكن إحنا مش نحتاج للعلم أعلم أعلم، كل الناس تقول لك أعلم. أنت بحاجة إلى ماذا؟ إحنا بحاجة ماسة إلى ماذا؟ للكلام؟ كل الناس تتكلم، إحنا محتاجين إلى صلاح عملي، عملي في واقعنا. يراه الصغير منا، يراه الصغير من الكبير. يأخذ الإبن عن الأب، كم أب يتفلسف ويذكر لك وهو قائم على معاصي وبينها ابنه عن الصغيرة وهو يأتي الكبائر. نريد أن نأخذ عمليا، لا نريد فقط كلام. يأخذ فيه الإبن عن الأب، الطالب عن المعلم، يثبت فيه للناس عظم هذا الدين، أثر التزام أحكام الدين، أخلاق الدين في صلاح الحياة وسعادة القلوب وراحة النفوس. نريد أن العالم ينظر إلى المسلم على أنه فعلا هذا دين عظيم، هذا الدين اللي أصلح الأخلاق وأصلح القلوب والنفوس، دين عظيم. لكن هم يروا منا غير ذلك تماما، صح ولا لا؟ نحن بحاجة إلى صالحين مستقيمين على الأمر والنهي، متبعين للسنة في كل شؤون حياتهم، في المسجد، في السوق، في البيت، في العبادة، المعاملة، الأخلاق، في القول، في العمل، الحركة، السكون. أنت مسلمة، في العسر، في اليسر، المنشط، المكره، طبقي أحكام الإسلام فيما أحببتي، فيما كرهتي طبقي أحكام الإسلام. إذن خلاصة يا حبيبات دعوة الإسلام، خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين، كم من نبي سيذكر لك في هذه السورة المباركة العظيمة؟ كم ذكر في هذه السورة من الأنبياء؟ ما عمل الأنبياء؟ ما دورك أنت؟ فعلا نريد تطبيق عملي كما الأنبياء. خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين، جاءوا ليعرفوا الناس بربهم، وأنت دورك تعرف الناس بربك. أنت مش دورك تضلك تتجملي وتتحلي وتظهري لي ما عندك من أموال وإبداعات وأنا دكتوراه من كذا. ما يهمني أنت إيش شهادتك، ما يهم الناس يا أخواتي، اللي يهمهم أخلاقك، معاملتك. الناس ما رح تأخذ من راتبك ولا من طعامك، الناس رح تأخذ من أخلاقك، من عباداتك اللي تتعبدي فيها القربة إلى الله بإنك تحسني ما تسيئي، تراك في موضع أمرك الله وتفقدك فيما نهاك الله عنه. كما الأنبياء، وهذه السورة العظيمة، الأنبياء جاءوا ليعرفوا الناس بمآلهم، ما يصيرون إليه من جنة أو نار. عرف الناس، هذا طريق الجنة، هذا طريق النار، هذه الأعمال يحبها الله، هذه لا يحبها الله، هذا يرضي الله، هذا لا يرضي الله. بذلك تكوني من العابدين وتكوني من الصالحين، والله يدخلك في رحمته. جاءوا الأنبياء ليقيموا العدل، يضعوا للناس نظاما يتحاكمون إليه، يقيموا فيه المصالح والحياة. هذا كله لا يمكنك أبدا من عقلك. متى سيكون لك حظ من الدعوة والصبر؟ لما يكون عندك من نور النبوة والرسالة، لما تجلس المجالس وتدعي الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما، لما كل مجلس تجلسي وتخرجي من المجلس وفي قلبك وفي عقلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا داعية إلى الله كما الأنبياء. هذه السورة تعلمنا أن نكون كلنا دعاء إلى الله، همك الدعوة إلى الله، همك تغيير الحال من الأسوأ إلى الأحسن. بشري، بشري الناس يا أخواتي، بشروا. لا كرامة ولا ولاية ولا صلاح إلا باتباع الكتاب والسنة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من أرادت أن الله يتولاها ولا يتخلى عنها، من أرادت أن يتوفاها ويلحقها بالصالحين، من أرادت من الله أن يدخلها في هذه الزمرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، لنصلح أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، بإحسان إلى الخالق في أن يكون إخلاص في عبادتك، إحسان للمخلوق أن لا تؤذي، وأن تكوني دائما همك أن كل الناس تعبد الله، كل الناس تحب الله. أريد بكلامي هذا وجه الله، أطعم لوجه الله، أدعو لوجه الله، أزور لوجه الله. عندها اعلمي أن الله سيعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله سيقربك من العرش على درجة أنت ما تتقربي إليه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الأنبياء ما أتوا الله إلا هرولا هرولا. لذلك الله سبحانه وتعالى، تسمعي في الآيات وتسمعي في كل الآيات أن الله سبحانه وتعالى لما قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هو يقول وأدخلني برحمتك، والله أخبرك أن كل من صلح الله سبحانه وتعالى أدخله في رحمته وجعلت في زمرة المحسنين. أسأل الله يصلحنا ويدخلنا في رحمته ويجعلنا من الصالحين والمصلحين. نسأل الله الذي أصلح العباد أن يصلحنا وقلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا معهم ويدخلنا في زمرتهم ويجعلنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم، اللهم انزل على قبورهم النور والسرور، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.